تسالونيكي الأولى إصحاح 5، سوف أبدأ بالقراءة بالعدد 12 وانتهاء بالنهاية الأصحاح. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة، أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. آمين. هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة، صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. آمين. تفضل. طبعا نأتي اليوم إلى ختام هذه السلسلة عن التشجيع، وكما قلت ختام دراستنا لرسالة تسالونيكي الأولى. وقلنا أن الرسول في هذه الرسالة المشجعة يشجعنا على عدة أمور أذكركم بها. شجعنا على التصويب عاليا، شجعنا على الثبات، شجعنا على إرضاء الرب، شجعنا على التطلع إلى المستقبل برجاء، شجعنا على الصحو واليقظة، واليوم يشجعنا على التشجيع. يشجعنا على التشجيع. طبعا يتحدث عن عدة مجموعات من الناس في هذا النص، أقول عدة عن إذا شئتم 3 مجموعات. وكان التحدي بالنسبة للرسول إنه بينما تنتظرون رجوع الرب يسوع المسيح، يجب ألا يكون هناك نوع من التكاسل والاسترخاء الروحي بينما تنتظرون يسوع. لا، في عمل مستمر، خدمة مستمرة، الدعوة لم تنتهي، لم تتوقف، عمل الله في الكنيسة لم ينتهي إلى أن يأتي يسوع، وهذا ما يصور لنا ويطالبنا في المقابل بعدم التراخي، بل العمل على تشجيع الآخرين. وبيذكر لنا إذا بدكم 3 مجموعات أو شخصيات معنوية يضعها أمامنا في هذا الإطار. المجموعة الأولى يقول شجعوا القادة. شجعوا القادة. كان من الناس تتوقع أن القائد يشجعهم، لكن لا يفكرون بأن عليهم أن يشجعوا القائد أو الخادم المسؤول. هون عم بيحكي عن الخدام، عم بيحكي إذا بدكم عن الرعاة، عن المسؤولين، عن الخدمات. بيقول لهم: نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم. هاي يدبرونكم يعني المسؤولين عنكم في الرب، المسؤولين عنكم في الرب، وينذرونكم. خلال السنوات فقد مبدأ الخضوع للتعليم. اليوم تفوتوا على أي كنيسة وهي منهم يعلم بشيء من المنبر، يعلم بتعليم أو بعقيدة أو. تلاقي شخص استنسابي، عجبتني طبقها، ما عجبتني ما بطبقها. أناعتني طبقها، ما أناعتني ما بطبقها. بينما الكتاب لا يضع هذه الشروط. مرات كثيرة هناك أمور لا تقنعنا على الإطلاق، هناك أمور لا تقنعنا، لكن نحن ملزمون بتطبيقها. في أمور الكتاب بيعلمها ما بتعجبنا، وأنا من الجملة، ما بتعجبنا، لكن نحن ملزمون بتطبيقها. فقدنا هذه الروحية، فقدنا هذا الانضباط الروحي، مش بس مع الراعي. أنا لا أقول فقط عن الراعي، أنا أقول عن أي سلطان مقام من الله في الكنيسة، معلم للكتاب، حتى معلم لمدرسة الأحد. لما بصير في تعليم وعندهم سلطة التعليم، نحن مدعوون للخضوع، لأنه فكروا للحظة، عندما ينظر هذا المعلم أو هذا الراعي أو هذا الخادم، بيلاقي أنه عم بيعلم، بيحضر، بيعلم، بيكرس بالإنجيل، لكن ما حدا بيتجاوب، حياتهم ما بتتغير. شو برأيكم بصير فيه؟ في ترند هلأ بالولايات المتحدة الأمريكية، عم نشوف خدام من كبار الخدام الذين يتركون الخدمة ويعتزلونها، لا بل يعتزلون الإيمان إذا بدكم. هلأ الأسبوع خادم من كبار الخدام، وهذا مش أول واحد، سيدي هزت أمريكا لدرجة أنه صارت على الأخبار. هذا الإحباط ناتج مش من سبب واحد طبعا، لكن واحد من الأسباب أنه الناس، أنه المؤمنين، أنه أعضاء الكنائس فقدوا هذا الاحترام، هذا الخضوع. الخضوع مش استعباد، يعني لأنه الشعب مش غنم، ما حدا يسيء الفهم يعني، لا، لكن هناك روح خضوع، هناك قبول للإنذار، هناك قبول للتعليم. وبيحكي بولس عن شغلتين: أن تعرفوا، إذا بدكم تزبطوا أكثر، أن تعترفوا أنه هيدا قائدي، هيدا المسؤول عني، هيدا الراعي تبعي، هيدا معلمي. ومش بس تعتبروا الذين يتعبون بينكم، وأن تعترفوا، أن تعتبروا، تعطيه اعتبار، تعطيه مقام. وهذا المقام ما مش معناتها انه اذا اجا وانت قاعد تقوم وتقعدوا محلك، لا. المقصود بالاعتبار هون هو سماع التعليم، سماع الانذار، سماع كلمة الله والخضوع لها، هذا هو الاعتبار. وقال تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. وبيرجع بحط لنا سالموا بعضكم بعضا، كأنه عارف انه بهالإطار هيدا الخلاف ممكن. فيا جماعة اعترفوا بالقادة المقامين بيناتكم، اعتبروهم واعطوهم القيمة المطلوبة، وافعلوا هذا بسلام من دون خناق. ليش؟ لأنه بحط لك إياها بالأساس في الرب. في الرب الإطار هو في الرب. يعني بكلام آخر، إذا الراعي فرضا اتكلم مع عضو من الأعضاء اشتري هوندا مش تويوتا، كلام الراعي ما له قيمة هون، لأنه هذا ليس في الرب. لكن لما الراعي بيعطي نصيحة روحية هنا تعتبر، لأن هذا هو الإطار الحقيقي والصحيح للإنذار والتعليم والإرشاد من الرب من خلال خدامه. فإذن بولس هون عم بيقول شجعوا القادة، لأنه القادة ممكن كتير يصابوا بالأحباط عندما لا يكون الشعب مستعدا للخضوع للتعليم والإرشاد الكتابي. برجع بكرر، إطار هذا الخضوع في الرب، لأنه هذا الشغل منه شغل سهل. لاحظوا التعبير اللي بيستعملها بولس، يتعبون، وبيرجع بيقول لك تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. يعني في شغل، في تعب. فيكن تفكروا للحظة أنه خادم الرب بغض النظر على أي مستوى، إذا عم نحكي عن رعاة، إذا عم نحكي عن معلمين في الكنيسة، وكما قلت نذهب في هذه السلسلة حتى إلى النهاية إلى شخص معلم مثل معلم مدرسة الأحد، في موقعه هو مضطر أن يتعامل مع جملة من الشخصيات المختلفة. تصوروا، فكر انك بدك تتعامل مع شخصيات مختلفة، كل واحد خلفيته شكل، كل واحد شخصيته شكل. انا ما عم بقول في هون صح او غلط، لا، الله خلقنا بشخصيات متميزة، وهذا الخادم من موقعه يجب ان يتعامل مع كل هذه الشخصيات، مع كل هذه العقليات، مع كل هذه الخلفيات، بما نجلب معنا ايضا من أحمال وأثقال ومشاكل شخصية وعائلية وروحية. وهذا المسكين بده يتعامل مع كل هيدول. مثل الشخص اللي إجا مرة سألني، قال لي أنت بالنهارات شو بتعمل؟ قلت له أبدا صديق، شرب قهوة وهيك. المشكلة أحبائي أننا ننسى. يعني أنا لا أعتبر أن الموضوع هو مسألة عن قصد، نحن ننسى. يعني الواحد منا مرته بتشتغل بالبيت وبتتعب وبتحضر وهذا، ما بيعود ينظر لتعبها بقيمته الحقيقية. ليه؟ تعود. في مثل بالإنجليزي بيقول familiarity breeds contempt. نتعود. نفس الشيء مع خدام الرب، نفس الشيء مع المسؤولين عن الخدمة في الكنيسة. لا نعطيهم اعتبارهم ولا نعتبرهم من أجل تعبهم وتعب محبتهم. وبالمناسبة فيما خلى الراعي من حيث المبدأ أنا أتكلم، ولا واحد من هالإخوة الخدام في الكنيسة لا بيقبض معاش ولا يكافئ ماديا على تعبه. أكثر خدمات الكنيسة هي خدمات تطوعية، أكثر الخدمات. عم بحكي بالمطلق، أنا ما عم بحكي بس عن كنيستنا، أكثر الخدمات هي خدمات تطوعية. فلما بتطلع لشخص عم بيتعب بالخدمة، عم بيهتم بتحمل المسؤولية، أعطي له هذا الاعتبار، شجعه بهذه الطريقة بأن تعطيه اعتبارا وتعترف بموقعه وبدعوته وباختيار الرب له للخدمة، مهما كانت الخدمة، إن كانت خدمة روحية أو تدبيرية في أي موقع كان. الرسول عم بيقول يا جماعة حتى ما نحبط كلنا سوا، اعتبروا هالأشخاص، اعترفوا بموقعهم واعطوهم كرامة كما يحق. فإذن المسألة الأولى، شجعوا القادة. المسألة الثانية، شجعوا المؤمنين. شجعوا المؤمنين، مش بس القادة بحاجة لتشجيع، لكن المؤمنين بحاجة لتشجيع. شوفوا مثلا، نطلب إليكم أيها الإخوة، أنذروا الذين بلا ترتيب. شو بلا ترتيب؟ يعني undisciplined، فوضوية. في إخوة فوضوية بالكنيسة، مثل ما عنا أولاد بالبيت فوضوية، بيتركوا أوضن أي مقاعدة مثلا. في عندك مؤمنين في الكنيسة فوضوية، مثل ما عنا أولاد فوضوية، عنا مؤمنين فوضويين. عم بيجي بيقول لك أنذروا الذين بلا ترتيب. فنمشي بترتيب. ليش؟ لا، مبدأ بسيط، إلهنا إله ترتيب بهالبساطة، والفوضى لا تؤدي إلا فوضى. برجع بقول لك شجعوا صغار النفوس، وهون صغار النفوس مش صفة سلبية، هي تتحدث عن المحبطين من المؤمنين. شوف أخ محبط، discouraged، تجي بتشجعه، صلي معه، تظهر له محبة. شجعوا صغار النفوس، وخاصة في أيامنا المحبطات كثيرة والتحديات كثيرة. برجع بكرر يا أحبة، هذا الكلام هو للتطبيق، هو أن نخرج من هنا ونحاول كأفراد وككنيسة أن نهتم ببعضنا. هو يتحدث، بولس يتحدث إلى كنيسة عن أعضائها والمؤمنين الذين فيها. عم بيقول لهم يا جماعة الكنيسة لا تستمر إن لم تقوموا بهذا، بهالبساطة. أسندوا الضعفاء، أسندوا الضعفاء. افتحوا معي على رومي إصحاح 14، العدد الأول بيقول لك ومن هو ضعيف في الإيمان، ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. واحد يؤمن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا. لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. روحوا لأصحاح 15 عدد 1 كمان، بيقول لك فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. فإذا بولس عم يحكي لما بيقول أسندوا الضعفاء، نحن ميالون بطبيعتنا البشرية نعمل مثل ما بيعملوا بالأحصنة، الحصان يلي بيكون حقه ملايين الدولارات، يكون عم يربح سباقات وبيجلب لأصحابه العائدات الكبيرة والكثيرة، بيوقع وبيكسر إجره، بدل ما يجبروا له إجره ويخلوه يرجع يوقف، شو بيعملوا؟ رصاصة، بيقتلوا. على طول دغري لحظتها بساعتها. مرات نحن بنستعمل نفس الاسلوب مع المؤمنين الاخرين. منشوف اخ وقع كسر اجره روحيا كسر ايده روحيا, اسهل حل كمل عليه وانتهي منه. بولس عم بيقول اسند الضعف. وبالمناسبه مساله الضعف مسألة نسبية relative. نحن ننظر إلى الأمور من منظارنا. بيقول لك واحد يؤمن أن يأكل كل شيء وأما ضعيف فيأكل بقولا لا يزدري. من يأكل بمن لا يأكل ولا يدن من لا يأكل بمن يأكل. ليش؟ لأن الله قبله. المسألة مش أنت تقبل, مش انت المقياس. بتمنى اللي عندهم فيسبوك يفوتوا يقروا الاقتباس اللي حطيته مبارح عن موضوع الناموسي. المسألة لا تتعلق بي انا, بمقاييسي انا. هل الله قبله؟ طبعا. ضعيف, مظبوط. الدعوة من الكتاب بما أن الله قبله كإنسان ضعيف, عم بفترض أنه ما يفعله هو دليل ضعف. مثل ما قلت للمسألة نسبية, طالما ما في وضوح في كلمة الله. هلأ الأمور الواضحة في كلمة الله ما في خلاف عليها, لكن لما الأمور مش واضحة في كلمة الله المقاييس نسبية. في كل حال من الأحوال الله قبله, وبما أن الله قبله أنا ملزم أن أقبل هذا الإنسان ولو أنا معتبره ضعيف. أنا معتبره بمقياسي ضعيف. طب شو بعمل فيه؟ أسند الضعفاء, شجع الضعفاء, وقاف حد الضعيف, احتضن الضعيف. هذا تعليم كلمة الله. نحتمل أضعاف الضعفاء, كل ضعفاتهم, كل مشاكلهم بدنا نحتملها حتى نقدر نقوم بخدمة التشجيع. لما بدي لكم شيء يا أحبة, مثل ما مرة قال لي واحد من الإخوة هاي ببدايات خدمتي, قال لي بالعالم نحن بناكل خبيط كفاية, ما بدنا نجي على الكنيسة وناكل خبيط زيادة, بدنا نجي على محل يشجعنا يعطينا نفس يعطينا روح. وجدت انه معه حق. صحيح لما كلمة الله بتنذرنا, لما كلمة الله بتوبخنا, هذا مش غلط, هذا عمل كلمة الله, هذا عمل كلمة الله. لكن فرق ما توبخ وتنذر بمحبة وفرق ما نضرب الناس على راسه. كتير فرق. فإذا بولس عم بيقول يا جماعة شجعوا المؤمنين, شجعوا المؤمنين, انذروا الذين بلا ترتيب, شجعوا صغار النفوس, اسندوا الضعفاء, تأنوا على الجميع. طول بالك, مش آخر الدنيا لسه, مش آخر الدنيا. طول بالك, خذ نفس, أعطي الناس مجال, أعطيها وقت. مثل ما قلت بالماضي, نحن بدنا كل شيء مثل هلأ هيدا الزمن, كل شيء فاست فود, كل شيء بسرعة. حتى هلأ في ناس صار بدهم مش بس فاست فود, صار بدهم ديليفري. بتضلوا قاعدين محلهم وربنا يجي لعندهم, مش إني يروح عند الرب. وهيدا محزن طبعا, بس بيقول لك تأنوا على الجميع. طول بالك, الصبر فضيلة, الصبر فضيلة. لما منطول بالنا على بعض هذا بيخلينا نشجع بعض, بخلينا نفهم بعض. هلأ ايتي المش مفضلة, انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر. هالجمعة الماضية شخص ما عمل فيه مقلب كويس، والحقيقة أنا أدران طالب القانون، بس فيها مذلة له، فيها مذلة له، مع أنه بالقانون بس فيها مذلة. كل ما فكر بالموضوع تجي هالآية: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر. أنه ضروري يا رب تحط لنا إياها، كنت تعطينا مجال مثل ما عمل لسيس موريس بزمناته، لسيس موريس جيريس، عطى الرب فرصة 5 دقائق لعمل بدن لواحد، عطى للرب فرصة 5 دقائق. صعبة صعبة. مثل بسيط عم فكر بالآية اليوم الصبح، إنه بشي عملي أكثر، لأنه مرات اللي بيأذونا على مستوى عالي من الأذية ليل، مش كل يوم والتاني، بس بيمرق. بس الشيء اللي بيمرق يوميا مثلا، انت عم بتسوق وحدا بيكسر عليك كسرة لئيمة، وفجأة فاض قلبي بكلام بتبلش: انظروا لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر. مش سهل، لكن لما بدنا نشجع بعض لما نجازي بعضنا عن شر بشر، لما بيصير شر لا تجازوا، لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. بتتذكروا كلام بولس برسالة رومي إصحاح 12 لما بيقلك: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. فإن جاء عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. أخذتوا؟ تعرفوا وين المشكلة بهالموضوع؟ الناس بيفكرون ضعاف. الناس لما منتعامل معهم بهالروحية هاي بيفكرون ضعاف، وهيدا اللي أنا بيضرب عندي الأحمر، إنه أنا عارف ضمنا إني قادر انتقم لنفسي وانتقم كويس كمان وزله، لكن بنفس الوقت شو بتعمل بكلمة الله؟ فبعزي حالي انه الرب قال لي النقمة انا اجازي، بقول خلي للرب. لو قد ما اعرف انا انتقم، ما رح اعرف انتقم مثل الرب. الرب بينتقم باسلوب كتير كويس، بأسلوب كتير كويس. أنا لما بنتقم ما بنتقم لخيره، بنتقم لضرره. الرب لما بينتقم بينتقم لخير الإنسان اللي بينتقم منه، وهذا شيء نحن ما بنقدر نعمله لأنه بشر، لأنه بشر. فإذن تشجيع المؤمنين. آخر شيء تشجيع الذات. شجعوا حالكم، مش دايما بدنا نتكل على الآخرين ليشجعونا. في تشجيع للذات طبعا مبني على كلمة الله وعلى المبادئ الكتابية يلي أنا لازم أعرفها حتى أعرف كيف شجع نفسي. مثلا بيقولك افرحوا كل حين. شو يعني بضل فاتح تمي وماشي، يعني غاشي وماشي، يعني هذا المقصود افرحوا كل حين؟ لا، مش هذا المقصود. لكن لما أنا بتطلع على وضع وأنتظر الرب وأفتش عن الخير الآتي من الرب، لأنه قال لي الرب كل الأشياء تعمل معا للخير، لما بخلي توجهي هذا الإيجابي أستطيع أن أفرح في الرب. ومشان هيك قال الكتاب فرح الرب قوتكم. فرح الرب قوتكم، معناتها قبل ما تفرح انت مش بقمة سعادتك وبقمة افضل اوضاعك، لا، انت انسان بحاجة لقوة، يعني انت انسان ضعيف. لكن فرح الرب، لما بتختبر فرح الرب تعطى قوة من فوق. قال افرحوا كل حين. لاحظ المدى لكل واحد من هالأفعال. افرحوا كل الوقت، صلوا بلا انقطاع. شو معناتها؟ صلي كل الوقت. لما منكون بحالة روحية كويسة بتلاحظوا على حياتكم وعلى حياة المؤمنين الآخرين، وين ما كنت، لما بيكون علاقتك بالرب هيك متينة وانت قريب من الرب تلاقي حالك عم بتصلي، مثل ما قال المرنم في سفر المزامير: أما أنا فصلاة. صلوا بلا انقطاع، صلي كل الوقت، اشكروا في كل شيء. واحد من الأشياء اللي تعلمتها في حياتي أن أشكر حتى عندما أصاب بأعطال في السفر. فخذت معك دولاب، فيك تشكر رب، رايح ومستعجل وعندك موعد، فيك تشكر رب. مسافر بدك تطلع بالطيارة وفجأة تتأخر الطيارة ساعتين أو ثلاث أو عشرة، فيك تشكر رب. بهالمواقع عم يحكي اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. ليش؟ لأنه الله عنده مشيئة. مرات كتير بذكر حالي لما أتأخر لسبب ما، عطل في السيارة أو تأخير في الطيارة أو تغيير برامج سفر، أقول لنفسي الرب يعلم شو يلي عم بصير، الله عارف، الله يريد أن يحميني، الله يريد أن يعلمني أن أتكل عليه، ولذلك لا أنفعل، لا أنزعج، بالعكس أنا أشكر الله. من الذكريات الأليمة والحلوة في الحرب، وأنا متأكد كتار منا هون خاصة الجيل اللي حضر الحرب بيقدر يحكوا اختبارات مماثلة. كنت في سيارة مع أحد الإخوة، كنا على الدورة، أزمة سير شنيعة، نحن مضطرين نوصل عنا اجتماع، وأنا تململت، يعني كنت عم بعبر عن امتعاض. ما في لحظات بيطلع انفجار كبير بأنتلياس، نحن على الدورة وطلع الانفجار بأنتلياس، لو لم نتأخر في السير لكنا في أنتلياس حيث انفجرت السيارة الملغمة. هذا واحد من الدروس اللي تعلمته حتى خلي تمي مسكر. لما يصير في أزمة سير، لما يصير في تأخير، أنا أعلم أن الرب يرى الأمور كلها وهو يرتب ما هو مناسب لي. بتستخفوا بالموضوع، ربما تستخفوا أنه شو عجقة السير إلى دخل، بيقلك هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. الله عم بتمم مشيئته ومقاصده في حياتك، حتى في الأمور الصغيرة، حتى في الأمور اليومية. أشكروا في كل شيء. فبيقلك في إشياء لازم تعملها، قلناها، افرحوا، صلوا، اشكروا. في اشياء مش لازم تعملها، بيقول لك لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتنعوا عن كل شبه شر. ولما عم بيحكي عن لا تحتقروا النبوات، امتحن كل شيء، عم بيقول لك كيف تقيم النبوة، كيف تقيم كلمة الله والإعلان الإلهي، امتحن كل شيء وتمسك بالحسن. ففي اشياء بدك تتجنبها. اطفاء الروح القدس، شو كيف تطفي الروح القدس؟ تطفي لما ما بترد عليه، لما روح الله بكلمك وانت ما بترد. بعد شوي مثل ما بنعمل مع اصدقائنا، وحتى ما اقول مع اولادنا، مع اصدقائنا بتحكي 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 ما برد عليك, تقول خلص مش راح احكي معه. مظبوط. هيك الروح القدس, انت تطفئ الروح عندما لا ترد عليه. تحتقر النبوات عندما ياتيك اعلان كتابي, تعليم من الرب, ولا تهتم به, ما بهمك. عم بيقول لك في اشياء لازم تعملها, في اشياء لازم تتجنبها. في تشجيعك لذاتك بعد, في شغلي حكينا عن امرين, اشياء لازم تعملها, اشياء لازم تتجنبها, وفي اشياء لازم تعترف فيها. اشياء لازم تعترف فيها, لاحظوا عدد 23, اله السلام نفسه يقدسكم بالتمام, ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. آمين. هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. شو هي الأشياء اللي بدنا نعترف فيها؟ بدنا نعترف أنه الله يحضرنا لمجيئه. الله يحضرنا كمؤمنين. هذه الأمور هي لتشجيعنا, ولكي نحن نشجع الآخرين, لكي نكون مستعدين عند مجيئه. بيقول لك هو يقدسكم بالتمام. يعني شو المقصود يقدسكم بالتمام؟ إنه إذا عملتوا الأشياء اللي لازم تعملوها وتجنبتوا الأشياء اللي لازم تتجنبوها, لا شك أن هناك أمور تبقى ناقصة, لأنه هيدا عمل بشري. فإذا بيجي الروح القدس يقدسك بالتمام. كل شيء ما زبط معك الروح القدس بيشتغل عليه حتى يزبطه, لكي يحضرك لمجيء الرب, لكي يحضرك لمجيء الرب, لكي تكون بلا لوم. والشيء الحلو مش بس بيقلنا بده يعمل هيك, بيقلك هو الذي يدعوكم, يعني بيقلك الذي سيفعل أيضا, يعني هو عند كلمته, هو رح يعمل, هو رح يشتغل, هو رح يحضرك. إذا أنت التزمت بهذه المبادئ, يسوع سوف يعمل بناء للدعوة الذي دعاك بها. شجعوا القادة, شجعوا المؤمنين الآخرين, وشجعوا ذواتكم, لأن كل هالطبخة هدفها واحد, لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. رب يعطينا نعمة يا أحبة, رب ساعدنا حتى نستفيد, حتى نكون كنيسة مشجعة, كنيسة فعلا تنذر من هم بلا ترتيب, تشجع صغار النفوس المحبطين, تسند الضعفاء, تتأنى على الجميع لكي يتمجد المسيح فينا. خلينا نحن رؤوسنا لكي نصلي.